الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب مهين. في هذه الآية أن الله عز وجل يكرم المؤمنين بالهداية، لأنه إنما حرم غير المؤمنين، فالمعنى أن من آمن هداه الله بشارة عظيمة لأهل الإيمان. فالمؤمن يقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فالذي يريد الهداية إلى الصراط المستقيم فليؤمن بآيات الله وليؤمن بالله عز وجل. كارثة على غير المؤمنين الذين أعرضوا عن هدى الله عز وجل، أعرضوا عن الإيمان بالله، أعرضوا عن آيات الله، غفلوا عن الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءهم بالبينات والهدى، جاءهم بالآيات الواضحات البينات، ولكن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. نعم، فالحق واضح والآيات التي أنزلها الله عز وجل والأمور التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينات واضحات، ولكن الله عز وجل يطمس بصائر من شاء من خلقه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن الذي هو للمؤمنين هدى وشفاء، أصبح عند قوم عمى. أعمى الله عز وجل بصائرهم فلا يهتدون بالقرآن. وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الشيء الذي هو سبب للهداية أصبح في قلوب قوم سببا للزيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ألا ترى أن المريض يصبح أحيانا في حالة تضره بعض المأكولات التي هي في حال الصحة من العلاجات النافعة لبعض الأمراض، فيقال له: لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، والذي هو صحيح ينصح بتلك المأكولات لمنافع فيها تعود على الجسد بالقوة، فهذا يعتبر مثالا حيث أن مأكولات نافعة عند أو في حالة من الحالات وهي حالة الصحة تصبح في حالة بعض الأمراض سببا للمرض. فهكذا القرآن الكريم الذي هو سبب للإيمان وقوة الإيمان أصبح عند قوم سببا للبعد عن الله عز وجل. قال الله عز وجل عن اليهود في موضعين من سورة المائدة: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وذلك أنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه، فكلما نزل القرآن الكريم ازداد غيظهم وحنقهم وكفرهم وعنادهم، فما يزدادون بالإيمان إلا ضلالا وكفرا وطغيانا والعياذ بالله. فالطائفة الأولى المنافقون، وهم الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء المشركون طائفة من اليهود يعتبرون طائفة أخرى يزيدهم القرآن بعدا عن الله عز وجل. الطائفة الثالثة المشركون، فأحيانا ينزل القرآن فلا يزدادون بنزوله إلا بعدا عن الله عز وجل، كما حصل لهم حين نزل قوله تعالى عليها 19، يعني نار جهنم، فاستسهلوا الأمر وأنهم يستطيعون أن يغلبوا 19 بدلا من أن يخافوا وأن يعلموا أن هؤلاء الملائكة لا يعلم عظم خلقهم إلا الله جل وعلا، لكنهم إنما ازدادوا إعراضا وبعدا عن الله عز وجل. وعندما نزل قوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قالوا كيف هذا، شجرة في النار والنار تأكل الحطب؟ فزادهم هذا عنادا وكفرا. وحين أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواجهة قومه بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: فضعت بأمري، أي جاءني أمر فظيع، ولكن لا بد من الإخبار بذلك. فمر به أبو جهل فقال: هل عندك من جديد؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي. إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. خشي أبو جهل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجحد ذلك. قال: أرأيت إن جمعت لك قومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فصرخ أبو جهل في أحياء قريش يدعوهم، فجاءوا سراعا: ماذا تريد يا أبا الحكم؟ قال: أخبرهم بما أخبرتني. فقال لهم: أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فمن ضارب كف على كف، ومن واضع يده على رأسه تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب بعضهم إلى أبي بكر وقالوا له: إن صاحبك قال كذا وكذا. قال: إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه في الساعة من الليل أو النهار، وسمي بذلك الصديق رضي الله عنه. فقال له المشركون: أما السماء فلا نعرفها، ولكن منا من ذهب إلى بيت المقدس فأخبرنا عنها. قال: وكنت دخلتها ليلا فرفع الله له بيت المقدس ينظرها بعينه، فذهب يشرح لهم ويخبرهم وهم يعلمون أنه لم يذهب إليها قط، فقالوا: أما الوصف فقد صدق. ولكن ما كان ذلك سببا في إيمانهم، وإنما كذبوا. فهكذا الكفرة من اليهود والمشركين والمنافقين ما يهتدون إلا أن يشاء الله، ما يزيدهم الحق إلا بعدا عن الله جل وعلا. فالله يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. لو قال أحدهم: أنا ما استطعت أقتنع أن محمدا ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، نقول: آمن تهتدي، آمن أن محمدا مرسل من عند الله، وأن محمدا صادق، وأن ما جاء به حق، فسيهديك الله وستقول صدق. نعم، وستقول صدق. لو قال أحد: أنا ما استطعت أقتنع أن شجرة الزقوم في أصل الجحيم، فالنار تأكل الحطب، نقول: آمن تهتدي، آمن تهتدي. لو آمنت أن محمدا صادق لا يكذب، وأنه مرسل من عند الله، لهداك الله ولقبلت ذلك. لو قال: أنا ما استطعت أقتنع أن جهنم ليس فيها إلا هؤلاء الملائكة للتعذيب، ولا يلزم أنه لا يوجد ملائكة ممن دونهم في الخلق، أنا ما أقبل ذلك، نقول: آمن تهتدي، آمن تهتدي. فإذا آمن هداه الله عز وجل ووفق للحق ووفق للخير. ولكن السبب أنه ما آمن فما اهتدى. أبو بكر الصديق مجرد أنهم قالوا له: صاحبك يقول كذا، قال: صدق، فقبلها مباشرة. وهذا المعنى معشر الإخوة، وإن كان يتناول الكافرين المعرضين عن الله عز وجل، فلنا في هذا المعنى نصيب. نحن معشر المسلمين لنا فيه نصيب. فإذا أردنا الهداية فعلينا بالإيمان بالله جل وعلا. إذا آمن العبد أن ما جاء به محمد حق، فهذا سبب للهداية. إذا آمن أن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، سيكون هذا سببا لهدايته وخوفه من الله وخوفه على نفسه من العذاب وطمعه في الرحمة. إذا آمن أن الناس سيأخذون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم على حسب أحوالهم، كان ذلك سببا لهدايته. إذا آمن بالميزان وأنها ترجح كفة حسنات المؤمنين وتخف كفة حسنات غيرهم، فهذا سبب للهداية. إذا آمن أنه سيمر على الصراط هو وغيره سيمرون على الصراط، فمنهم الناجي ومنهم الساقط في نار جهنم. فهذا سبب للهداية. إذا علم أن الناس في أرض المحشر سيكونون على حسب أعمالهم، فأناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأناس يعرقون حتى يرقى عرقهم فيهم ويكون حوله كالحوض، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبته، ومنهم من يكون عرقه إلى سرته، ومنهم من يكون عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وعرفنا أنه حوض ليس مجرد رشح على جلده كما نرشح الآن، وإنما المراد أنه حوله كالحوض دون شيء يمسكه، بقوله يلجمه إلجاما، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ومن الناس من حوله صور ينفخ فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ومن الناس من حوله رايات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند استه، أي عند ظهره عند دبره، وفي رواية على قدر غدرته، مكتوب فيها هذه غدرة فلان ابن فلان، إلى غير ذلك من الأحوال التي تكون في أرض المحشر. من آمن بهذه هدف الله، من آمن بالنار وما فيها من دركات، وبالجنة وما فيها من درجات، هداه الله جل وعلا. فلهذا أمعن النظر في معنى الآية: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. تجد المؤمن يقول: أريد أن يهديني الله للأعمال الصالحة وترك السيئات. الجواب: آمن تهتدي، آمن تهتدي. يقول: أنا ما استطعت أن أترك التعامل بالربا. فالجواب: آمن تهتدي. إذا علمت أن المتعامل بالربا يحصل على لعنات الله عز وجل، ولا أقول لعنة واحدة، فإذا تعامل بالربا مع شخص لعن، وإذا تعامل مع شخص آخر لعن مرة أخرى، فربما يلعن في اليوم الواحد عشرات المرات على قدر معاملته بالربا. فإذا آمن أن المتعامل بالربا ملعون، وأن الملعون لا يفلح، وأن لعنة الله شأنها عظيم، سيهتدي. سيهتدي بإذن الله جل وعلا إذا علم ما وراء الأمر، وأن الملعون سيعذب يوم القيامة، سيعذب في قبره ويعذب في المحشر ويعذب في نار جهنم. إذا علم ذلك وآمن وصدق، خاف على نفسه فترك الربا. يقول: أنا لا أستطيع أن أترك مصافحة النساء الأجنبيات، ما دخلت في رأسي؟ نحن متحابون كأننا إخوة. نقول: آمن تهتدي، آمن أن الله عز وجل أمر، آمن أنك ملزم بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك ستهتدي بإذن الله. إذا لم تطاوعه نفسه في ترك سماع الأغنيات ومشاهدة المسلسلات والأفلام، واستمر على ذلك، فالحل هو هذا: آمن تهتدي. لو آمن أن وراء طاعة الله كل خير، ووراء معصية الله كل شر، لاهتدى. فلهذا نقول: كارثة على رؤوس من ضعف إيمانهم أو انعدم إيمانهم، كارثة على رؤوسهم، لأنهم لا يجدون وازعا ولا دافعا يدفعهم إلى الخير، ولا يجدون وازعا ولا دافعا يدفعهم عن الشر، فنفوسهم جريئة على معصية الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف من وقوفه بين يدي الله جل وعلا، فنهى نفسه عن هواها، وهوى النفوس يدفع صاحبه إلى الشر وإلى معصية الله جل وعلا. فإذا أوقف الله العبد بين يديه يوم القيامة فيحاسبه على أعماله ويريه سيئاته، ويحاسبه: لماذا تركت الطاعات وارتكبت المعاصي؟ الجواب الوحيد: أنه لم يهتدي إلى الخير. والجواب عليه: لو آمنت لاهتديت. لو صدقت وآمنت وعلمت أنك ستقف هذا الموقف بين يدي الله عز وجل لاهتديت، ولكن تجرأت على المعصية. وعلى هذا يكون القياس في جميع الأعمال: الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ينام عن الصلاة المكتوبة، أو يبقى في مجلسه وحده أو مع أصدقائه أو مع أهله أو في بيعه وشرائه، لو علم وقوفه بين يدي الله وآمن وصدق بذلك لهداه الله. الذي يقتل النفس المحرمة لو علم أن شأنها عظيم وأن الجزاء وخيم لو آمن بذلك لاهتدى ولأبعد نفسه عن قتل النفس المحرمة. جعل الله فيها من الوعيد 5 بوعدات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأدلة في ذلك كثيرة. لو علم من يقع في الزنا ما وراءه من الإثم وكيف أنهم في الحياة البرزخية فقط قبل مجيء عذاب الآخرة يكون الزناة والزواني في مثل تنور تأتيهم النار من قبل فروجهم، فلئن كانت نار الشهوات في الدنيا فهي نار حقيقية في أرض المحشر، يعذبون ويصيحون. لو علم ذلك وخاف على نفسه منه لكان ذلك سببا في هدايته. لو علم الجري على اللواط على الفواحش ما وراءها من العذاب لخاف على نفسه ولترك معصية الله. لو علم الذي يأكل الحرام إما بالسرقة أو بالسحت أو بالغش أو بالأيمان الفاجرة أو بشهادة الزور أو الرشوة أو غير ذلك، لو علم ما وراء هذه المعاصي من العذاب لدفعه ذلك. وأعني لو علم، لو آمن وصدق وخاف على نفسه لترك معصية الله. فلهذا الذي جرأ الناس على المعصية الغفلة وعدم المبالاة والإعراض عن هدى الله، جرأهم هذا على معصية الله جل وعلا. فلنجعل هذه الآية نورا لنا نستضيء به، فكلما شعرت أن نفسك تتكاسل عن الطاعة تذكر أنك لو آمنت بوعد الله عز وجل لهديت إلى فعلها. وإنما الذي حصل هو ضعف الإيمان وضعف الهداية وضعف التوفيق. وكلما أرادت النفس أن تجرك إلى معصية الله تذكر ما وراء ذلك من العذاب الأليم. ترى الموظف يجاهد نفسه ألا يتخلف عن عمله وألا يقع في ممنوع خوفا من الخصم أن يخصم من مرتبه، لأنه قد علم علما يقينيا أن الشيء الفلاني والشيء الفلاني وكذا وكذا من ارتكبه خصم من راتبه كذا كذا وكذا، فترك المخالفة، هذا صدق بالعقوبة فوفق لترك المخالفة. فهكذا الذي علم بعواقب المعاصي سيترك المعصية. ترى الرجل يقف في الخط في الشارع، مالك؟ قال إشارة المرور حمراء، إشارة المرور حمراء، ما أمامه أحد، هذا يشبه الإيمان بالغيب، ما أمامه إلا اللمبة الحمراء، وواقف في الخط وإن كان مستعجلا خوفا من أن تسجل عليه مخالفة ويدفع الغرامة المترتبة على ذلك. فالمحرمات إشارات حمراء لا تتجاوزها، لا تتجاوزها. فكما أن الإنسان يخاف أن تحسب عليه مخالفة من بشر مبلغ يسير يذهب عليك، فليكن نظرك إلى الخسارة الكبرى والعقوبة الكبرى أن يعاقبك الله جل وعلا في القبر وفي الحشر ويوم القيامة وفي الدار الآخرة، بل العقوبة حتى في الدنيا. فكم من أناس يعيشون في عقوبة الله جزاء أعمالهم السيئة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا يهدينا به إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.